أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل مما ذكرنا أن الفرق بين التعارض والتزاحم أن التعارض إنما يكون من جهة تناقض الأمرين الحكمين في مقام الجهل، فيكون جهل أحدهما ملزما لعدم جهل الآخر. لأن التزاحم فهو لا يرجع إلى مقام الجهل، بل كل من الحكمين مجهول من دون أي مرافات بينهما. بينما التنافي في مرحلة الانتصار، حيث إن المكلف غير قادر على امتثاله معا، فسل أحدهما كان الآخر غير مقدور. فيسقط التشريف عن الآخر لعدم القدرة، إذ المفروض أن المكلف قادر على أحدهما دون الآخر. هذا هو المناط في التداهم، كما أن التنافي في الجهل كان هو ملاك التعارض. ومن هذا يظهر أن التضاد بين الأمرين، يعني بين شيئين متضادين، أمر بكل منهما. إذا كان التضاد بينهما اتفاقيا ولم يكن التضاد دائريا بسبب خارجا، فكان وجود كل منهما مستلزما لعدم الآخر، كما هو معنى التضاد. إذا كان اتفاقيا كان المولد داخلا في التضاهم، كما في نقاض الغريقين أو صلاة الكسوف مثلا مع صلاة الفريضة اليومية أو غير ذلك من الموارد. كان على المكلفين واجبان لا يتمكن منهما معا، عنده مقدار من المال يتمكن به من أداء فريضة الحج، ولكن يجب عليه أداء دينه أيضا وهو مطالب. لما لا يكون التشريفان والوجوبان متزاحمين، حيث إنه غير قادر على امتثال كلا التشريفين، ولكن هذا تضاد اتفاقي لا تضاد دائمي. إذ قد يكون المكلف عنده مال يكفي لكلا الأمرين، يتمكن من أداء فريضة الحج ويتمكن من أداء الدين، أو قد يكون المكلف متمكنا من أداء الفريضة اليومية وأداء صلاة الكسوف أيضا كما هو الغالب. فهذا التضاد الاتفاقي أوجب التضاد بين الوجوبين. وأما إذا كان التضاد دائريا لم يكن أي مكلف متمكنا من الجمع بين الأمرين، إما أنه يأتي بهذا أو أنه يأتي بالآخر. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا يدخل في باب التعارض، وذلك لأجل عدم إمكان التشريف بهما معا، والمفروض أنه لا يتمكن المكلف، أي مكلف إنجاد لا يتمكن من إيجادهما. فجعل الوجوب لأحدهما يكون المرو المهال، هذا الحكم غير قابل للانتصار لأي مكلف، إذ لا يمكن فرض القدرة عليهما. هذا الذي أفاد فلا بد من المعاملة المتعارضين. فلو فرضنا أن دليلا دل على وجود أحدهما ودل دليل آخر على وجود الآخر، وهما متضادان أو بالعرب الذات أو بالعرش، هذا يكفي أن المدعول أحدهما فلا يمكن جهل كليهما. فيفعل الكلام في أن المدعول أي منهما لابد من الرجوع الى قراءة هارون لتعيين المسؤول عن غير المسؤول. هكذا ذكر قدس الله تعالى. وهذا صحيح في الجملات، ولكنه مسلك لا يمكن المساعدة عليه. فيعني ذلك ان التضاد بين فعلين قد يفرض انهما متضادان ولا ثالث لهما. الامر الثالث والقسم الثالث غير متحققين، بل اما ان يوجد هذا او يوجد الاخر، حالهما حال النفيسين. لا يجتمعان ولا يرتفعان، غايته انهما امران بدوديان، لا ان احدهما بدودي شد والاخر عدمی ليكون من التناقض. وهذا كالحركة والسكون مثلا، الجهر والإشخاص مثلا بعد فرض القراءة. إذا فرضت القراءة لا يخلو أنه إما أن تكون جحيدة أو إشخاصية وهكذا. بالزام لا السفر والفزور مثلا، المكلف إما حاضر أو مسافر ولا ثالث علينا. وما موارد التضاد، إذا فرضنا أن التضاد على نهج لا يمكن ذكر الثالث للمتضادين، فدل دليل على وجود أحدهما فدل دليل على وجود الآخر. هذا يكون من باب المعارضة للمحالة، إذ جعلهما معا غير معقول لأنه غير قابل للانتصار. فالمجؤول هو أحدهما، فحيث إنه لم يعلم أن أي منهما مجؤول فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض لتعيين المجؤول عن غيره. وأما لو فعلنا أن التضاد ليس من هذا القبيل بل لهما ثالث، يمكن أن يفرز ثالث لا هذا ولا ذاك. ففي مثل ذلك إذا دل الدليل على وجود أحدهما ودل الدليل الآخر على وجود الآخر، وقد فرضنا أن التضاد سائر الدون، لا يكون هذا داخلا في باب التعارض. جمع الدليلان غير متعارضين لإمكان أن يكون كل منهما مسؤولا. يمكن أن يكون هذا واجبا وذاك أيضا يكون واجبا. غايته أن المعارضة في الإصلاح، ظاهر هذا الدليل أن الوجوب غير مشروع والواجب تعيين كما يقتضيه الإصلاح. إصلاح دليل الوجوب على ما تقدم في بحث الأوامر يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا وأن يكون الوجوب تعيينيا. كذلك الدليل الآخر مقتضى إطلاق الدليل أن وجوده مطلق والواجب تعييني. المعارضة بين الإطلاقين لا يمكن أن يكون هذا الذهن وجوده مطلق وكان الواجب تعييني، كذلك الضد الآخر لأنه غير قابل للمشتبهة لا بلا يمكن. وأما أصل الدليل حدان لعلى وجوب هذا ردان لعلى وجوب الآخر لا تتاجر بينهما، يمكن أن يكون كل منهما صادقا، ولكن الإطلاق يرفع لك عن شيئا الإطلاق إما بالالتزام بأن كل منهما من قبيل الواجب المشروط لا من قبيل الواجب المطلق. هذا واجب على تقدير ترك الآخر وذاك واجب على تقدير ترك هذا الأول. فالوجوبان مشروطان ولا تمام عرف بينهما، على تقدير ترك هذا يكون الآخر واجبا وعلى تقدير ترك الآخر يكون هذا واجبا. كما التزمنا بهذا تحت التلسك بالنسبة إلى الواجب المهم، ما أنهما كانا متزادين. قلنا إن تأييد الوجود في أحد الطرفين والالتزام بكونه مشروطان يرفع التنافي بين الأمرين. إذا كان أحد الواجبين وجوده مطلقا فهو الأهم، وكان الواجب الآخر ما أنه ضد له كان وجوده مشروطا فهذا يرتفع التنافي. فيمكن الجهل في الحين إذا كان هذا ممكنا فيما إذا كان أحد التشريفين مشروطا، فيما إذا كان كلاهما مشروطا بطريق أولى يرتفع التنافي بينهما. فبالجمع الدلالي يجمع بين الدليلين فيحمل الوجوب على الوجوب المشروط، أو أنه يلتزم بالإطلاق من هذه الجهتين من ذات الإطلاق والاشتراك، ولكن يقيد الواجب بعدم الآخر ليكون النفي والوجوب التشريعي. يعني الواجب هذا أو ذاك، فالأمر بهذا الزيت والأمر بذلك الزيت كلاهما فعلي والوجوب مطلق، لكن الواجب أحد الأمرين فيحيد بأو فيقال إن هذا أو ذاك، مثلا القيام على الجلوس قم على الجلوس على نفس الوجود التخييري، ولهما ثالث وهو عدم القيام وعدم الجلوس كالركوع مثلا على الاطلاق، مثلا المكلف غير جالس وغير قائم. اذا كان بين الواجبين مزاجة وكان لهما ثالث وكان كل منهما مأمورا به، النتيجة هو حمل الأمر على الوجوب التشريعي يعتبر التناد. فلا تعارض ولا تفاهم، فالإنسان النفي أنه في هذه الموارد أي فيما إذا كان أمر بالضدين كل من الضدين مأمور به، إذا كان لهما ثالثون يلتزم بالتقييد ويرفع اليد عن الإطلاق من دون أي محذور، فيكون خارجا عن باب التزامن والتعارض معا، وهذا من الجمع الدلالي، وهذا كثير بالبيت. منها موارد الكسر والإتمام. لو فرضنا أنه ورد الأمر بالكسر وورد الأمر بالإتمام، فلهما ثالث يمكن الإنسان لا يصلي لا يكسر ولا يكيل، أو يأتي بصلاة لا كسرا ولا إتماما كما ذكرنا آنفا، يسلم في الرجعة الثالثة لا كسر ولا إتمام. إذا كان أمر أمر في مورد بالفعل وكان في مورد آخر أمرنا بالتمام، وعلمنا أنه لا يجب علينا الثلاثان لأن الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات، فكم أن يفعل المزاد بينهما. إذا كان هذا واجبا الآخر غير واجب، وبالعكس في مثل ذلك يفعل الأمر على التخييم، ينتج أن المكلف مخير بين الإتمام والقصد وهكذا. إذن ما ذكره كتب الله نستعين عن شيخ الأنصار من أن التناد إذا كان دائميا لابد من معاملة التعارض يجتاز على إطلاقه، إنما يرجع إلى قواعد التعارض فيما إذا كان الضدان لم يكن لهما ثالثون. هنا لا يمكن الأمر التخييري ولا الواجب المشهود، فإن أهدهما مما لا بد منه، إذا لم تكن حركة فالسكون موجود لا محالة، اذا لم يكن سطورا الحركه موجوده لا محاله. هكذا في هذه الموارد لا يمكن الالتزام بالبلوغ المحبوب ولا بالبلوغ التحذيري، فالنتيجه هي التعارض لا محاله. ثم انه قد تعدل بما ذكرناه ان بحث التعارض وبحث التناغم لا يستمي على مبدأ الحرية القائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح لا المفاسد، بل هذا يجري على مبدأ الأشعري أيضا. فلو فرضنا أن التزمنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح لا المفاسد، فإنما هو بإرادة المولى وباختياره يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من دون أن يكون هناك مفتاح داعية إلى الإيجاب أو إلى التحريم. عرفت أن الحكم يصدر لا عن حكمة وبلا سبب. فإذا الأشعري لابد من أن يلتزم أن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون واجبا وحراما معا، لا يمكن أن يكون واجبا ومباحا. التعارض بين الدليلين إذا دل دليل على أن هذا الفعل واجب ودل دليل آخر على أنه ليس بواجب، إما محرم أو مباح مثلا، لا محال يكون الدليلان متعارضين. لا بد من الأخذ بأحدهما أو طرح كليهما. لا يفرق في هذا بين أن يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو أنها ليست بتابعة للمصالح والمفاسد، فإن أجل الوجوب والتحريم لموضوع واحد هذا أمر غير ممكن. وهذا ظاهر ينحل الأشعرين لا يجبز اجتماع الزدين أو اجتماع النقيزين أن هذا واجب وليس بواجب. هذا لا يمكن الأشعري أن يلتزم بذلك، بينما يذهب إلى أن الأحكام لم تنشأ عن المصالح إلى المفاسد. فالتعارض كما يمكن بناء على مسلك العدلية كذلك يمكن بناء على مسلك الأشعري من دون فرق بينهما. فكذلك التزام لو فرضنا أن الحكمين قد جعلا ولكن المكلف غير قادر على الامتثال كالأمثلة المتقدمة، غريقان لا يتمكن المكلف من إنقاذهما. أي فرق بين الأشعري وغير الأشعري في ذلك؟ لا محالة، لا بد من أن يكون أحد التكليفين فعليا دون التكليف الآخر، فإن المكلف لا يتمكن من تعليما. فملاك التداهم وملاك التعارض لا يختلف الحال فيهما بين القول فإن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو غير تابعة للمصالح والمفاسد. ومن هنا يذهب أن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بحث اجتماع الأمر والنهي من أن الملاك إذا كان واحدا ولم يعلم أن الملاك في هذا أو في الآخر كان داخلا بالتعارض، وأما إذا علمنا أن هذا واجب للملاك وذاك أيضا واجب للملاك يدخل هذا في باب التناغم. هذا الكلام لا أساس له، فإن التناغم والتعارض لا يدوران مدار الملاك وعدمه. كان هنا ملاك أم لم يكن ملاك؟ جعلوا حكمين متضادين أو جعلوا حكمين متناقضين غير معقول. كان الحكم تابعا للميلاد أم لم يكن؟ جعلوا حكمين من دون أن يكون بينهما تضاد أو تناقض ممكن. قلنا بالميلاد أم لم يكن؟ غاية الأمر أن المكلف غير قادر على الامتثال، فيكون أحدهما فعليا دون الآخر. أي العلاقة لوجود الميلاد مع دمه في بحث التعارض والتزاهم؟ ذكرنا أن هناك تزاهما في مرتبة إنسان على مرتبة الجهل، فهذا التزاهم يرجع أمره إلى المولى عندنا بدون أما نحن فيه. ذلك التزاهم غير مقابل للتعارض، التزاهم المقابل للتعارض الذي يرجع أمره إلى المكلف ما هو في مرتبة متأخرة عن الحب. لا التزاهم في الميلاد في هذا الفعل ميلاد وفي الفعل الآخر ميلاد، والمولى يرى أي منهما أهم يقدمه إذا لم تكن أهمية يسقطان لا محالة. هذا التزاهم أجنبي عن التزاهم الذي هو ممل للبحث وهو في مقابل التعارض. فهذا الكلام لا ذات له. التعارض والتزاهم أمران متغايران لا يشتركان في شيء إلا في مفهوم التنافي، ولكن التنافي هنا في شيء وهناك في شيء آخر. بلا فرق بين أن يقال إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد قول قال إن الأحكام مسؤولة باختيار المولى من دون أي مسؤول.